قال الإمام الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة: ويعتقدون أن الله تعالى مدعوم بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه به نبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي في رسالته اعتقاد أهل السنة والجماعة: يعتقدون أن الله تعالى مدعوم بأسمائه الحسنى، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالمسلم يتعبد لله بدعائه بأسمائه الحسنى، يتوسل الله بأسمائه الحسنى، والتوسل الله بأسمائه الحسنى من أسباب قبول إجابة الدعاء. ويسأل، يتوسل الله بالاسم المناسب لحاجته، فإن كان يسأل المغفرة يقول: يا غفار اغفر لي، يسأل الرحمة: يا رحمن ارحمني، يسأل التوبة: يا تواب تب علي، يسأل حاجة الرزق: يا رزاق ارزقني، وهكذا. يتوسل الله بأسمائه الحسنى المناسبة لحاجته، يتوسل الله بالاسم من أسماء الله المناسب لحاجته، إذا كان يدعو على من ظلمه: يا جبار عليك بمن ظلمني، وهكذا. فيعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسماء الحسنى، ويعتقدون أن الله موصوف بصفاته التي سمى بها نفسه، مدعو بأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يتكلم إلا بالوحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، والسنة وحي ثاني. فالاسم الذي يثبت لله ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو الله بالاسم الذي ورد في كتاب أو بالاسم الذي ورد في السنة. وكذلك الصفات، نصف الله بالصفات التي وصف بها نفسه في كتابه، مثل العلم وصف الله بنفسه وهو بكل شيء عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. صفة الرحمة وصف الله بنفسه، صفة الغضب، صفة السخط. وكذلك من الصفات التي وصف الله وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه صفة النزول، قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. صفة الفوقية والعلو ورد في الكتاب والسنة، وأدلة وتزيد أفراد وتزيد على ألف دليل. صفة الرؤية، والمؤمن يرى ربهم يوم القيامة، من الصفات. صفة الكلام، أن الله يتكلم، هذه من الصفات. صفة الكلام، صفة العلو والفوقية، صفة الرؤية من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وغيرهم. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدعة. هم يعتقدون أن الله تعالى مدعوم بأسماء الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف.
نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله تعالى له يدان كريمتان، كما قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فأثبت لنفسه يدين وأفرد الضمير، وقال سبحانه وتعالى في خطاب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فثنى اليدين وأضاف إلى نفسه. فنحن نثبت اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وكما ثبت في الحديث الصحيح: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يده يمين. وفي الحديث أن الله تعالى يقبض السماوات بيده وبيده الأخرى القبض أو الفيض. ونثبت أن الله تعالى خلق آدم بيده، خلق آدم بيده نص القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا في تشريف وتكريم لآدم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى شرفه وكرمه فخلقه بيده، خلق آدم بيده. وأما المخلوقات فخلقها الله بقدرته، قال لها كن فكانت. ولهذا في يذكر العلماء من الحديث اللي فيها المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، أيهما أفضل، الملائكة أو الأنبياء وصالح البشر؟ المسألة فيها خلاف، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: قيل إن الملائكة أفضل، وقيل إن الأنبياء وصالح البشر أفضل، وقيل بالتوقف. ومن الأدلة التي رجح أهل العلم محققون على أن الملائكة وصالح البشر أفضل في ثاني الحال، يعني إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. ومن الأدلة التي يذكرها العلماء الحديث المشهور عن القدسي: قالت الملائكة: يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يلهون فاجعلنا الآخرة. فقال الله عز وجل: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. الملائكة خلقوا بكلمة كن، وآدم خلقه الله بيده: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي وهو آدم كمن قلت له كن فكان. فهذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام، أن الله خلقه بيده ومن الأشياء اللي شرفه الله بها أن الله علمه أسماء كل شيء وظهر علمه وفضله على الملائكة، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم ظهر علمه، ظهر العلم، هذا في دعاء فضل العلم وزية العلم. آدم شرفه الله بالعلم، قال المؤلف ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقبح الله اليهود كيف يجرؤون على هذه المقالة. لولا أن الله أخبرنا أنه يقول هذه المقالة ما صدق أن هناك، ما صدق الإنسان أن هناك أحد يقول مثل هذا الكلام، قبح الله اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة قبحهم الله. ولما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، جاء بعض اليهود وقال يا محمد إن ربك فقير يطلبنا القرض، فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله في الوعيد سنكتب ما قالوا، هذا وعيد شديد، وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال المؤلف بلا اعتقاد كيف، يعني ما نكيف، ما نقول كيفية يد الله كذا وكذا، ولا نمثل، ولا نقول إن يد الله مثل يد المخلوق، لا، تعالى الله عما يقول، تعالى الله، فالله تعالى لا تعلم كيفية صفاته، جميع الصفات معانيها معلومة ولكن الكيف مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله السائل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية له أربع معاني، استقر وعلى وصعد وارتفع، وعلى هذه المعاني الأربعة تدور تفسير السلف الاستواء. والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء لا نعلم، أنا أعلم كيفية استواء المخلوق، أنا الآن مستوي على الكرسي، الآن لو سقط الكرسي سقط الجالس، هذا الاستواء، استواء المخلوق، استواء المخلوق على الدابة لو سقطت الدابة سقط، استواء المخلوق على السفينة لو سقطت سقطت، استواء على الطائرة لو سقطت الطائرة سقط الراكب عليه، محتاج، أنا محتاج إلى كرسي أجلس عليه، لكن كيفية استواء الله لا نعلم، الله غير محتاج، ما يحتاج لأحد، ليس محتاج للعرش، بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، هو سبحانه فوق العرش، استوى لا نعلم، لا يعلمها إلا هو، لا يعلم كيفية استواء إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو، فلا يعلم كيفية صفاته إلا هو، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. الاستواء معلوم، قال الإمام مالك لما سأل هذا الرجل كيف استوى، أنكر الإمام مالك هذا السؤال، وعلت الرحضة صب بالعرق وأطرق ثم رفع رسق علينا السائل، فقال الاستواء معلوم، يعني معلوم معنا في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به، والسؤال عنه عن الكيف بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج، كيف تسأل هذا السؤال؟ هذا الجواب من الإمام مالك تلقاه العلماء بالقبول، ويقال في جميع الصفات نقول لله يدين، اليدان معلومتان، معلومة اليد في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان باليدين له واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وهكذا. إذا قال غضب الله عليه كيف الغضب، نقول الغضب معلوم، معلومة في اللغة العربية ضد الرضا، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يقول هذا في جميع الصفات، ولهذا قال المؤلف رحمه الله بلا اعتقاد كيف،
وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه،
وأنه الرب عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. المعنى أن المؤلف رحمه الله يقول يبين أن عقيدة السنة والجماعة إثبات استواء الله على عرشه بلا كيف، بلا كيف للاستواء، ولكن المعنى معنى الاستواء معلوم، فإن الاستواء له أربعة معاني في اللغة العربية، وهي استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه معاني الاستواء، استقر وعلى وصعد وارتفع، وتفاسير السلف للاستواء تدور على هذه المعاني الأربع، فالله تعالى مستوى على عرشه حقيقة بهذه المعاني الأربع على كيفية يعلمها سبحانه وتعالى، لا نعلم الكيفية. قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية هذه المعاني الأربع، قال فلهم عليها معان أربع قد حصلت الفارس الطعاني ويستقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن, يعني أن أبا عبيدة معمر المثنى اختار المعنى الرابع وهي صعد استقر وعلى وكذا ارتفع, وكذاك قد صعد استقر وعلى وصعد وارتفع. أما الكيف كيفية الاستواء فهذا غير معلوم, ولا يمكن للعباد أن يعلموا كيفية الاستواء, كما أنهم لا يعلمون كيفية ذاته, فلا يعلم كيفية الاستواء إلا هو سبحانه وتعالى. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل إمام دار الهجرة, سأله سائل وقال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى, فأطرق مالك رحمه الله مليا حتى عالته الرحلاء ثم رفع رأسه وقال أين السائل, فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا رجل سوء ثم أربي فأخرج وابعد من مجلس الإمام مالك, لأنه سأل عن الكيفية. هكذا كان السلف والأئمة قالوا الاستواء معلوم, يعني معلوم معناه في اللغة العربية, وهكذا جميع الصفات والأسماء معلوم معناها. العلم معلوم ضد الجهل, علم الله علم الله, العلم ضد الجهل. القدرة معلوم معناها ضد العجز, لكن الكيفية لا أعلمها إلا هو. علم الله كامل وعلم مخلوق ناقص, وهكذا نعلم معنى الغضب ومعنى الرضا, لكن الكيفية لا أعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فعلم الله كامل لا يحيط به أحد بعلم الله, ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه. علم مخلوق ناقص مسبوق بالعدم, وكذلك أيضا يعتريه العدم ويعتريه النوم والنسيان والضعف والنقص, أما علمه الكامل محيط بكل شيء. فعقيدة السنة والجماعة إثبات استواء الله على عرشه حقيقة كما يقول بجلاله وعظمته, فهو سبحانه استقر وعلى وصعد وارتفع على العرش واستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وأما المخلوق فإنه يعلم استواءه, المخلوق يعلم استواءه, وهو أن المخلوق يستوي على إذا استوى على الدابة أو على السفينة أو على الطائرة استواء حاجة يستوي ويستقر عليه ويحتاج إليه, بحيث لو سقط سقط. أما الرب فلا يعلم كيفية استواء إلا هو, وهو فوق العرش وهو غير محتاج العرش سبحانه, وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. وقد وردت نصوص الاستواء استواء الله على العرش في سبعة مواضع من كتاب الله, كلها أتت بأداة على التي تدل على العلو والارتفاع. في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الرعد في أولها. في سورة طه الرحمن العرش استوى. في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في سورة الحديد في أولها, بقي موضع سابع في سورة السجدة. هذه سبعة مواضع كلها جاءت إثبات الاستواء على العرش بأداة على التي تدل على العلو والارتفاع. يقول المؤلف رحمه الله وأنه في بيان عقيدة أهل السنة, وأنه يعني عز وجل استوى على العرش بلا كيف, يعني بلا كيف للاستواء كما قال الإمام مالك والكيف مجهول. وفي رواية أنه قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه بلا. وروي هذا الجواب أيضا عن شيخي ربيعة, وروي أيضا هذا عن أم سلمة لكن السند فيه ضعف. والعلماء تلقوا هذه المقالة من الإمام مالك بالقبول, تلقاها العلماء بالقبول, ويقال هذا في جميع الصفات. فإذا سأل السائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف النزول, يقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. رضي الله عنه ورضى عنه, كيف الرضا, نقول الرضا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. غضب الله عليه, كيف الغضب, نقول الغضب معلوم ضد الرضا والكيف مجهول. معلوم يعني غضب معلوم في اللغة العربية, الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال هذا في جميع الصفات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأنه استوى على العرش بلا كيف للاستواء, فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى, يعني أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. وأما أهل البدع فهم طائفتان, طائفة الأولى المشبهة الذين شبهوا استواء الله باستواء المخلوق. يقول أحدهم استوى على العرش كاستواء المخلوق على الدابة, تعالى الله ما يقول. يقول أحد لله يد كيدي واستواء كاستوائي وعلم كعلم, وهو له مشبهة وهم كفرة. ولهذا قال بعض الشيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر, ومن نفى ما وصف الله به نفسه وصف به رسوله كفر, وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. ومن شبه الله بخلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله، وإنما عبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، وهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، كما قال العلامة القيم: من شبه الله بخلقه هو الشبيه لمشرك النصراني. والطائفة الثانية المعطلة الذين أطلوا الله من أسماء وصفاته فنفوا الاستواء وقالوا لم يستوي على العرش، ونفوا العلو، نفوا أن يكون الله فوق المخلوقات أو أنه استوى على العرش. وهؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة الذين نفوا العرش، نفوا استواء الله على العرش، طائفتان: الطائفة الأولى الجهمية الأولى نفوا استواء الله على العرش ونفوا العلو على العرش وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى قالوا أنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور، نعوذ بالله، قالوا في كل مكان، في كل مكان، ومثل الهواء التي ترى في الشباك، تعالى الله عما يقولون، نعوذ بالله، حتى قالوا في موجود في كل مكان حتى في أجواف الطيور وفي بطون السباع. والطائفة الثانية وهم الجهمية المتأخرون نفوا سلب النقيضين الذين قالوا، يعني قالوا لم يستوى العرش وليس فوق المخلوقات، أين هو؟ الطائفة الأولى قالوا في كل مكان، حال في جميع المخلوقات، نعوذ بالله، هذا قول الحلولية الجهمية الأولى. والجهمية المتأخرون سلبوا النقيضين، أين هو؟ قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيث له، ولا متصل به ولا مفصل به. وأين يكون؟ عدم، لا أشد من عدم، هذا ممتنع، مستحيل. العدم يمكن أن يوجد لكن هذا مستحيل، سلب النقيضين، سلب النقيضين، شيء موجود لا داخل العالم ولا خارجه، وش يكون؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيث له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. هذا وصف له بالامتناع والعياذ بالله. والممتنع أشد من المعدوم، في المعدوم وفي الممتنع، وهو المستحيل، الممتنع هو المستحيل، مستحيل أن يوجد شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيث له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. وهناك طائفة من الصوفية قالوا إنه على العرش وإنه في كل مكان، كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين بزعمهم بين النصوص. وهؤلاء المعطلة كفرة، كما سمعنا نقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري يقول: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. إذن نعيم بن حماد كفر المعطلة وكفر المشبهة، وهذا التكفير على العموم كما هو معلوم. أما الشخص المعين فإنه يكفر إذا وجدت الشروط وانتهت الموانع. وقال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يؤمن بأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وجعلت على مزبلة خارج البلد حتى لا تأذى به أهل السنة ولا أهل الذمة. وهذا الإمام خزيمة رحمه الله يدل على أنه يعتقد كفر من نفى العلو والاستواء، وأن كفر أشد من كفر أهل الذمة اليهود والنصارى، لأنه يقول: من لم يؤمن بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وجعل على مزبلة خارج البلد حتى لا يتأذى برائحة أهل السنة ولا أهل الذمة اليهود والنصارى، يدل على الكفر أشد، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أهل الحق أهل السنة والجماعة الرسل وأتباعهم الصحابة والتابعين والأئمة الذين هداهم الله ووفقهم الحق، فهم يثبتون استواء الله على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، الله يقول الرحمن العرش استوى، وتقول لا لم يستوى على العرش. أنتم أعلم أم الله؟ الله تعالى أعلم بنفسه من خلقه وأخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فنحن نقول نفسه على العرش كما يليق بجلاله وعظمته، لا نشبه. لكن المعطل هؤلاء وصلت بهم الحال بزعمهم يريدون التنزيه، حتى وصفوه بوصف المستحيل الذي لا يمكن أن يوجد، نعوذ بالله، وهو الممتنع حينما سلبوا النقيضين. فتكون الجهمية طائفتان: الطائفة الأولى حلولية نفوا العلو والاستواء وقالوا إنه حال في كل مكان، والطائفة الثانية معطلة نفوا سلبوا النقيضين. وأيهما أشد كفرا؟ الطائفة الثانية أشد كفر، لأن الكفر يتفاوت، الكفر يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الثبات على دينه. نعم.
ثم قال رحمه الله: وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم كما يريد، لا يسأل عما يفعل.
كما ولا ما يريد كما عندك؟
نعم.
الصديق حدث أولى ويحكم ما يريد على ما جاء في بعض الحديث ويحكم ما يريد. نعم.
لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وأنه سبحانه وتعالى مالك خلقه وأنشأهم كما قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فهو مالك الخلق والذي أوجدهم وأنشأهم وهو مالكهم ومدبرهم والذي يحييهم ويميتهم ويرزقهم ويعافيهم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي أنشأكم. وأنه مالك خلقه كما قال سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وأنشأهم كما قال قل هو الذي أنشأكم يعني أنشأهم يعني أوجدهم من العدم. هو سبحانه مالك خلقه وأنشأهم يعني أوجدهم وهو مالكهم ومتصرف بهم لا عن حاجة إلى ما خلقنا لا ليس محتاج إليهم سبحانه وتعالى. فهو الغني الحميد كما قال سبحانه وهو الغني الحميد إن الله لغني عن العالمين. فلا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. لم ينشئ الخلق ويخلقهم ليتكثر بهم من قلة أو ليتعزز بهم من قوة. لم يخلقهم ليساعدوه أو يعينوه. تعالى الله ما يقول. هو لا يحتاج إلى أحد ولا ينفعه أحد ولا يضره أحد بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. إذن لماذا خلقهم؟ قال المؤلف لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم لكنه فعال لما يشاء. هذه العبارة فيها نظر. يقول ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم إلى أن خلقهم بل هناك معنى دعاه إلى أن خلقهم لأجل خلقهم. أخبرنا الله عن نفسه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا المعنى الذي خلقهم. خلقهم لعبادته. خلقهم ليعبدوه وليعلموا أسماءه وصفاته وأنه على كل شيء قدير وأن علمه محيط بكل شيء كما قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللام للتعليل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقهم لعبادته وليعرفوه بأسمائه وصفاته. هذا هو المعنى الذي خلقهم من أجله. فقول المؤلف رحمه الله ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم هذا فيه نظر. لكنه فعال لما يشاء. نعم فعال لما شاء لكنه سبحانه وتعالى فعله مبني على الحكمة ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل لأنه حكيم لا لأنه يخلق بالمشيئة. هذا يتمشى مع مذهب الجبرية. الجبرية الذين يقولون ينكرون التعليل العلل والغرائز والأسباب. يقول ليس هناك علة ولا سبب. لا القرآن مملوء ذكر الأسباب والعلل. قال تعالى من العلل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. هذا التعليل. ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. يهدي به الله من يشاء. هذا بيان السبب. وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به. هذه الأسباب الجبرية من الشاعر يذكرون الأسباب يذكرون العلل والطبائع والغرائز والحكم. يقول إن الله ما يفعل الحكمة يفعل لمجرد المشيئة. يقولون إن المشيئة لله تخبط خبط عشواء تجمع بين الأشياء المتفرقة وتفرق بين الأشياء المتماثلة. ما في علل ولا حكم ولا غرائز ولا طبائع. بزعمهم أن لو كان هناك حكمة وغرائز كان فيه يكون هناك تأثير مع الله وأن هناك مؤثر مع الله. هذا باطل ترده النصوص. العلل والغرائز والأسباب كلها القرآن مملوء من أول في ذكر الأسباب والغرائز والعلل والأسباب لعلكم تعقلون لعلكم تهتدون. يعني لكي تهتدون لكي تعلموا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا فقول المؤلف لا ولا لمعنى دعاه إلى خلقهم بل هناك معنى دعاه إلى خلقهم أخبر عنه سبحانه بأنه خلقهم لعبادته وخلقهم ليعرفوه بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. الخلق كلهم خلقوا لذلك. الأنبياء خلقوا لعبادة الله وتوحيد وطاعته. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره كلهم خلقهم الله. رسول بشر قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا يملك لنفسي ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله هو المالك هو النافع. ولما كسرت رباعية عليه السلام في أحد وجرحت وجنتاه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهو سيد الخلق وأكمل الناس عليه السلام تعبدا لربه عز وجل. كان يقوم عليه الصلاة والسلام يتعبد ويقوم يصلي قالت عائشة حتى تتفطر قدمه من طول القيام شقق. فتقول عائشة يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يفعل هذا شكرا لله وتعبدا لله ولتتأسى بأمته عليه الصلاة والسلام. وإذا عظمت النعمة على العبد عظم وجب الشكر وعظمت المسؤولية. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس تعبدا لله عز وجل وأكمل الناس قياما بالواجب وتحمل تبليغ الرسالات وتحمل أثقال الناس والصبر عليهم. الناس الأنبياء هم أصبر الناس وأشد الناس تحملا، ثم إليهم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء ورث الأنبياء. أصبر الناس يصبرون على لأواء الناس والمشقات التي تحصل لهم، يصبرون على أذاهم ويتحملون ويبذلون الأوقات في نفع الناس وقضاء حوائجهم والإجابة على أسئلتهم إلى غير ذلك. ولهذا فإن الحديث الذي يذكر أن آدم رأى مكتوبة على ساق العرش وكذا محمد رسول الله فسأل جبريل فقال هذا محمد أو سأل ربه قال هذا محمد ولولا محمد لما خلقتك ولولا محمد لما خلقتك، هذا باطل، هذا من أبطل الباطل. خلق الله آدم لا لمحمد، خلقه لعبادته آدم ومن بعده هو محمد عليه الصلاة والسلام. محمد أشرف الخلق وأفضلهم وأكبر الناس، لكنه عبد الله ورسول. ما خلق الله آدم ومن بعده لمحمد، بل خلقهم ليعبدوه. هذا الحديث الذي يذكر بأن آدم خلقه من أجل محمد باطل. خلق الله آدم لعبادته وتوحيده وطاعته، والخلق كلهم والرسل وغيرهم كلهم خلقوا لعبادة الله وتوحيده وطاعته وليعرفوه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فقل ولا لمعنى دعه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء، ولم يذكر الحكمة، فعال لما يشاء وفق حكمته، ويحكم ما يريد، لا يسأل ما يفعل، لا لأنه يفعل بالمشيئة، بل لا يسأل ما يفعل لكمال حكمته وهم يسألون. نعم.
ثم قال رحمه الله وأنه مدعوم بأسمائه موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه وصف بها نبيه عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بنقص أو عيب أو آفة،
ولا يوصف بما فيه، ولا يوصف بما فيه نقص. نعم.
ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك.
نعم. وأنه سبحانه مدعو بأسمائه الحسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى، يعني يدعى بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، وأسمائه كلها حسنى بالغة الحسن الكمال في الحسن، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بأسماء الله الحسنى والتوسل بأسماء الله الحسنى من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الدعاء أن تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وتتوسل إلى الله بالاسم المناسب لحاجتك. فإن كنت تسأل ربك المغفرة تتوسل باسم الغفار، يا غفار اغفر لي. إذا كنت تسأل الرحمة تتوسل باسم الرحيم، يا رحمن ارحمني. إذا كنت تريد الرزق تسأل الرزق، يا رزاق ارزقني. إذا كنت تريد التوبة، يا تواب تب علي. وهكذا إذا كنت تسأل ربك أن ينصرك على من ظلم، يا جبار انتقم لي ممن ظلمني. وهكذا فتتوسل إلى الله بالاسم المناسب لحاجتك. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا من أسباب قبول الدعاء. وكذلك توسل الإنسان بصفاته، يتوسل الإنسان بالإيمان والتوحيد كما قال الله عن أهل الألباب، عن أولي الألباب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. توسل إلى الله بعمله الصالح كما توسل الثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، توسلوا الله بأعمالهم الصالحة. أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأمانته وأدائه حق الأجير الذي نماه وثمره. فهو سبحانه مدعوم بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته. مدعوم بأسمائه الحسنى، أين نجد أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله؟ وموصوف بصفاته، هل الصفات من عند أنفسنا نخترع لله أسماء وصفات؟ كل ما إذا استحسنا اسم سمينا الله به، وإذا استحسنا صفة وصفنا الله به؟ لا، حاشا وكلا. الأسماء والصفات توقيفية، يوقف فيها عند النصوص. الاسم اسم الله يؤخذ من النصوص، من الكتاب ومن السنة، ووصف الله يؤخذ من النصوص، من الكتاب ومن السنة. العباد لا يخترعون الله أسماء ولا صفات. ولهذا قال المؤلف مدعوهم بأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله، وموصوف بصفاته التي وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، هذه قاعدة، قاعدة عند أهل السنة والجماعة، يقول الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيها عند النصوص، يوقف عند النصوص، تؤخذ من النصوص. ثم قال المؤلف لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا معلوم لكل مسلم أن الله قادر على كل شيء، كما قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهو سبحانه لا يلحقه العجز، العجز ضعف ونقص من صفات المخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فلا يلحقه العجز، بل هو قادر على كل شيء، ولا يصف بما فيه نقص سبحانه وتعالى، كان يصف بنقص في صفة الكلام أو نقص في صفة العلم أو نقص في صفة القدرة أو عيب، فلا يصف بالعيب كالعمى والصمم والخرس والبكم، فالله سبحانه منزل عن ذلك، والآفات وعيب أو آفة، هذه آفات وعيوب ينزه عنها الرب سبحانه وتعالى، كما أنه ينزه عن النقص كالنوم، لأنه نقص المخلوق يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى النوم ليستريح، والله تعالى لا ينام، لا يلحقه نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، أما المخلوق حياته ناقصة لا يلحقه النوم ويلحقه الموت، أما الخالق فلا، حياته كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم. والحديث حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الإمام مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قسطه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظ النار لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم في الصحيح، في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فهو سبحانه كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، لا يلحقه نقص في صفاته، ولا يصب بعيب ولا بعافة، فلا يصب بالنوم، ومن باب أولى يصب بالحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا نوم ولا فساد، ولا يصب بعيب كالبكم والصمم والخرس والعمى والعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.